إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب جامع أسباب النزول، وكنا قد وقفنا على قول الله تعالى من سورة الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال المصنف قوله تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. قال الواحدي وقال أهل التفسير: نزلت في نظر ابن الحارث، وهو الذي قال: إن كان ما يقوله محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق الآية، قال: نزلت في نظر ابن الحارث. قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. عن عبد الحميد بن كرديد صاحب الزيادي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية. وعن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: غفرانك غفرانك، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم الآية. وعن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية. فلما أمسوا ندموا على ما قالوا، فقالوا: غفرانك اللهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
يعني علموا أن هذه جرأة على الله عز وجل، وهم يعلمون عواقب ذلك مما يقرأون من الكتب مما يمضي من مجريات أحداثهم حتى في جاهليتهم. والآيات تدل على أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بأسمائه وعلمه وحكمته جل الله في علاه سبحانه وتعالى. لا تستفزه أقوال البشر ولا مواقفهم. الله جل وعلا يقول بعد أن ذكر شرك المشركين: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا حليم وعظيم، وكذلك ذو انتقام من شرك جل الله سبحانه وتعالى في علاه. نعم.
وعن ابن أبزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فخرج إلى المدينة، فأنزل الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون. فلما خرجوا أنزل الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله الآية. فأذن في فتح مكة، فهو العذاب الذي وعدهم.
نعم، إذن هذا سبب تنزيل آخر كذلك. الذي قبله كان في الكفار ندموا على ما قالوا فاستغفروا، الذي بعده أن هناك مسلمين بمكة كانوا يستغفرون الله جل وعلا، فلم يعم الله جل وعلا أهل مكة بالعذاب لوجود من يستغفر فيهم. فهذه كلها حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، وتغيب على بعض أمثال هؤلاء فيقعوا في هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزينوا. فالله جل وعلا يبين أن من بعد هذه الحادثة أسلم أقوام، فلو عموا بالعذاب لما أسلم هؤلاء. فالله تعالى يمهل ولا يهمل جل الله في علاه. ولذا قال جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. عن عطية عن ابن عمر قال: كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون، ووصف الصفق بيده ويصفرون، ووصف صفيرهم ويضعون خدودهم بالأرض، فنزلت هذه الآية. وعن سعيد قال: كانت قريش يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف يستهزئون به يصفرون ويصفقون، فنزلت. قوله تعالى:
إذن الصفير الذي يتعاطاه الآن الناس في ملاعبهم ومنتدياتهم واجتماعاتهم واحتفالاتهم، وكذلك تعاطاه الصبية الصغار دون مناكير. ينبغي أن يربع الصغار على ترك ذلك، فإن هذا من شعائر الجاهلية، بل بعضهم ذكروا أنه من عمل قوم لوط، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال مقاتل: والكلبي نزلت في المطعمين يوم بدر، وكانوا 12 رجلا: أبو جهل ابن هشام وعتبة وشيبة بن ربيعة ونبيه ومنبه بن حجاج وأبو البختري بن هشام والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل والعباس بن عبد المطلب، وكلهم من قريش، وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم 10 جزور. فقال سعيد بن جبير وابن أبزة: نزلت في أبي سفيان بن حرب، استأجر يوم أحد 2000 من الأحابيش يقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم سوى من استجاب له من العرب، وفيهم يقول كعب بن مالك: فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 3000 ونحن بقية 3 مئين إن كثرنا 4. فقال الحكم بن عتبة: أنفق أبو سفيان على المشركين يوم أحد 40 أوقية من ذهب، فنزلت فيه هذه الآية. وقال ابن إسحاق: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أبي أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم، فكلموا أبا سفيان ومن كان له في ذلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد ودركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا أن ندرك منه ثأرا. ففعلوا، ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، إلى قوله يحشرون.
وهم إلى يومنا هذا ينفقون أموالهم، وإلى يومنا هذا سيخسرون، وإلى النار يحشرون بإذن الله جل الله في علاه. كم ذهب من الصناديد والأباطرة والأكاسرة والعظماء، وبقي الإسلام، وسيبقى الإسلام غصة في حلوقهم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. والإنفاق اليوم أكثر بكثير جدا، والتواطؤ العالمي أكثر بكثير جدا على الإسلام. والله لو سلط هذا على غير الإسلام لزال. المسلمون ضعفاء، لا حيلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مضطهدون في بلادهم حتى من بني جلدتهم يتكرون بألسنتهم، فيهم المنافقون وفيهم المرجفون في المدينة وفيهم المرجئة، وفي مع هذا التسلط والتشرذم في داخلهم هم أحزاب وأمم وطوائف وجماعات، كل يلعن بعضهم البعض الآخر. يعني من الداخل أمر محزن، ومن الخارج تشيب له الولدان، ومع ذلك ما زال الإسلام باقيا، وكتاب الله تعالى محفوظ وآياته تتلى وحفظته بالملايين، وحفاظ الحديث ورواية الحديث والدعوة إلى الله جل وعلا. لو سلط هذا على دعوة من الدعوات لزالت ومحلت منذ زمن، لكن جل وعلا ماذا يقول؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم.
قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، عن محمد بن كعب القرظي قال: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف، فأنزل الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، الآية. قوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، عن أبي هريرة قال: لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أي جمع؟ وذلك قبل بدر. فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم مصلة بالسيف يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فكانت ليوم بدر، فأنزل الله فيهم: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، الآية. وأنزل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسعتهم الرمية وملأت أعينهم وأفواههم حتى إن الرجل لا يقتل وهو يقضي عينيه وفاه. وأنزل الله تعالى: وما رميت إذ رميت،
يقضي يعني يزيل القذى عن عينيه وفاه، يعني يفعل هكذا تضرب عنقه. نعم.
فأنزل الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأنزل في إبليس: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، الآية. وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر: غر هؤلاء دينهم، فأنزل الله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. عن سعيد بن جبير قال نزلت إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون في سدة رهط من اليهود فيهم ابن الدابوت. قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. عن ابن شهاب قال دخل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت السلاح وما زلت في طلب القوم فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظة. وأنزل فيهم وإما تخافن من قوم خيانة الآية. قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 39 رجلا ثم إن عمر أسلم فصاروا 40. فنزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وعن إكرمة عن ابن عباس قال لما أسلم.
وهنا نفهم الفرق بين فانبذ إليهم على سواء وبين آذنتكم على سواء. الإذان غير النبذ. النبذ نقض كل ما بينه وبينكم فقد خنتم وحصل النقض منكم فلا صبر عليكم فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك عهد ويراد إنهاؤه ينبذ إليهم يخبرون ويعلمون ويعطون مهلة ثم بعد ذلك ينتقض العهد معهم. نعم.
وعن إكرمة عن ابن عباس قال لما أسلم عمر قال المشركون قد انتصف القوم منا اليوم. وأنزل الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وعن سعيد بن المسيب قال لما أسلم عمر أنزل الله في إسلامه يا أيها النبي حسبك الله الآية. قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10 فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال مجاهد كان عمر بن الخطاب يرى الرأي فيوافق رأيه ما يجيء من السماء. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار في أسارى بدر فقال المسلمون بنو عمك افدهم. قال عمر لا يا رسول الله اقتلهم. قال فنزلت هذه الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى. وقال ابن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى أبا بكر فقال قومك وعشيرتك خلي سبيلهم. واستشار عمر فقال اقتلهم ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فقال كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. وعن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسرى. فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله عز وجل يتوب عليهم. وقال عمر كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة انظروا واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا. فقال العباس قطعت رحمك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم. ثم دخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله. ثم خرج عليهم فقال إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن. وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة.
وكلهما فيه في ذات الله جل وعلا. نعم.
وإن
مثلك
يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى
صاب يا عمر. لا أعادها مرة أخرى. نعم. إن مثلك يا أبا بكر. نعم.
قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. ومثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم عالة فلا ينقلبن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر الآيات الثلاث.
نعم، وذهب جماعة من أهل التفسير لأن قول إبراهيم كان في الدنيا وقول عيسى يكون في الآخرة. أما في الدنيا فنعم المغفرة واردة كما ذكر الله تعالى المغفرة على المنافقين في سورة الأحزاب، أن يتوب عليهم فيهتدوا ويتوبوا فيتوب الله تعالى عليهم ويتركوا النفاق. أما في الآخرة فلا إيمان، من وافق الله بالإيمان فهو الإيمان، ومن وافق بالكفر فهو إيش؟ الكفر. ولذا قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم، هذا مقام عزة. نعم.
وعن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف ونظر إلى المشركين ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة
إنك
اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. قال فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر فقال أبو بكر يا نبي الله هؤلاء بن العم والعشيرة والإخوان فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن يهديهم فيكون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء. فلما أن كان من الغد قال عمر غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان. فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة طيبة. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 70 وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. وأنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير بأخذكم الفداء. قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. عن حميد عن أنس قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال إن الله عز وجل قد أمكنكم منهم. قال فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم. قال فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. قال فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم. قال فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال وأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم إلى آخر الآية. وعن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تحل الغنائم لأحد
غنائم
لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
من خصوصيات الأمة كانوا إذا قاتلوا العدو وغنموا منهم مهما غنموا مهما كان، وإن كان أكثر ما يتصور، يجمعونه في مكان واحد فتنزل النار من السماء فتأكلها جميعا. فعلم الله تعالى ضعفنا فأحل لنا الغنائم. نعم.
وعن عمرو بن مرة عن خيثمة قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر فذكروا عليا فشتموه، فقال سعد: مهلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصبنا دنيا مع رسول الله فإن أصبنا دنيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فأرجو أن تكون رحمة من عند الله سبقت لنا. فقال بعضهم: فوالله إن كان يغيظك ويسميك الأخنس. وضحك سعد حتى استعلاه الضحك، ثم قال: أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه وما لا يبلغ ذلك أمانته؟ وذكر كلمة أخرى.
الله أكبر.
قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. قال الكلبي: نزلت في العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث، وكان العباس أسر يوم بدر ومعه 20 أوقية من الذهب، كان خرج بها معه إلى بدر ليطعم بها الناس، وكان أحد العشرة الذين ضمنوا إطعام أهل بدر ولم يكن
أهل
بدر ولم يكن
بلغته النوبة
حتى أسر، فأخذت معه وأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه.
يعني الدورة، النوبة الدورة، كان هناك مطعمون كثر ولم يأتي الدور عليه. نعم.
قال: فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لي العشرين الأوقية الذهب التي أخذها مني فداء، فأبى علي وقال: أما شيء خرجت تستعين به علينا فلا. وكلفني فداء من أخي عقيل ابن أبي طالب 20 أوقية من فضة، فقلت له: تركتني والله أسأل قريشا بكفي والناس ما بقيت. قال: فأين الذهب الذي دفعته
والناس أسأل قريشا وأسأل الناس.
تركتني والله أسأل قريشا بكفي والناس
بكفي والناس
ما بقيت. قال: فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضة قبل مخرجك إلى بدر وقلت لها: إن حدث بي حدث في وجهي هذا فهو لك ولعبد الله والفضل وقثم؟ قال: قلت: وما يدريك؟ قال: أخبرني الله بذلك. قال: أشهد إنك لصادق، وإني قد دفعت إليها ذهبا ولم يطلع عليه أحد إلا الله، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال العباس: فأعطاني الله خيرا مما أخذ مني، كما قال: 20 عبدا كلهم يضرب بمال كبير مكان 20 أوقية، وأنا أرجو المغفرة من ربي. وعن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص، فبعثت فيه بقلادة
هو زوجها قبل أن تسلم. نعم.
وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيت من تطلق لها أسيرها وترد عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليه الذي لها. وقال العباس: يا رسول الله إني كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فالله يجزيك، فافدي نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم.
وحليفك أي وفدي حليفك. نعم.
وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخو بني الحارث بن فهر. فقال: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال: فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبتها فهذا المال لبنية الفضل وعبد الله وقثم. فقال: والله يا رسول الله إني أعلم أنك رسوله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحتسب لي يا رسول الله ما أصبت من 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعل. ففدى العباس نفسه وابني أخوي وحليفه. وأنزل الله تعالى فيه: يا أيها النبي
فيها.
وأنزل الله تعالى فيها: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأعطاني الله مكان 20 الأوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض عن السدي عن أبي مالك قال قال رجل نورث أرحامنا المشركين فنزلت والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عن ابن الزبير قال كان الرجل يعاقد الرجل ترثني وأرثك فنزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآية. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام بين الزبير بن العوام وبين كعب بن مالك قال الزبير لقد رأيت كعبا أصابته الجراحة بأحد فقلت لو مات فانقطع عن الدنيا وأهلها لورثته فنزلت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابات وانقطعت تلك المواريث بالمؤاخاة. عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. سورة التوبة. قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم قال ابن عباس نزلت في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وسائر وعكرمة ابن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذين هموا بإخراج الرسول. قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم. عن قتادة قال ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة. وعن السدي ويشفي صدور قوم مؤمنين قال هم خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفي صدورهم من بني بكر. قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد
خزاعة كانوا في حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر قال الواحدي قال المفسرون لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون فعيروه بكفره بالله وقطيعته الرحم وأغلظ علي له القول فقال العباس ما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا فقال له علي ألكم محاسن قال نعم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجو الكعبة ونسقي الحاجة ونفك العانية فأنزل الله عز وجل
العاني
ونفك العاني فأنزل الله عز وجل ردا على العباس ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية. قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله الآية إلى آخرها. وقال ابن عباس في رواية الوالدي قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. فأنزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآية. وقال الحسن والشعبي والقرظي نزلت الآية في علي والعباس وطلحة بن شيبة وذلك أنه مفتخر فقال طلحة أنا صاحب البيت بيدي مفاتيحه
مفتاحه
بيدي مفتاحه
ولو أشاء بت فيه
وإلي ثياب بيته. وقال العباس أنا صاحب السقاية والقائم عليها. وقال علي ما أدري ما تقولان لقد صليت 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال ابن سيرين ومرة الهمداني قال علي للعباس ألا تهاجر ألا تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألست في شيء أفضل من الهجرة ألست أسقي حاج بيت الله وأعمر المسجد الحرام. فنزلت هذه الآية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء
هذا مع الإسلام فكيف إذا فعله الطواغيت يحتجون به على مضي في طاغوت من صلى العفو والعافية كما يجري الآن تسمع المرجع يقولون هؤلاء يعمرون البيت وهؤلاء يفعلون كذا وهؤلاء يحمون بيضة الشعب وواوا. نقول أين الإسلام؟ ضيعوا الإسلام. الله المستعان. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قال الكلبي: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأبيه وأخيه وامرأته: إنا قد أمرنا بالهجرة. فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه، ومنهم من تتعلق به زوجته وعياله وولده فيقولون: نشدناك الله أن تدعنا إلى غير شيء فتضيعنا فنضيع. فيرق فيجلس معهم ويدع الهجرة. فنزلت تعاتبهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الآية. ونزلت في الذين تخلفوا بمكة ولم يهاجروا قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني القتال وفتح مكة. قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. عن الربيع بن أنس أن رجلا قال: يوم حنين لن نغلب من قلة، وكانوا 12,000. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس.
يعني كانت المعتبة أين؟ في قول لن نغلب اليوم من قلة، يعني أما العدد فقد كفينا، عندنا العدد الذي ينتصر. فبين الله جل وعلا أن النصر بيده سبحانه وتعالى جل الله في علاه، فهزموا في أول تلك المعركة ثم عاد إليهم النصر بأمر الله تعالى. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة. عن ابن عباس قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت قال المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وعن سعيد بن جبير قال: لما نزلت إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا شق ذلك على المسلمين، وقالوا: من يأتينا بالطعام وبالمتاع؟ فأنزل الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله. عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العيلة من الضعف، ولذا سمي الأبناء عيال، وسمي الخلق عيال الله، أي هم عالة على الله، أي هم ضعفاء إلى الله محتاجون إليه سبحانه. ورد في ذلك حديث مرفوع لكن لا يصح: الخلق عيال الله، فخيرهم أنفعهم لعياله، لكن إسناد ضعيف. نعم.
قوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله. عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف، فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله؟ فأنزل الله في ذلك: وقالت اليهود الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. قال الواحدي: نزلت في العلماء والقراء من أهل الكتاب، كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم، وهي المأكل التي كانوا يصيبونها من عوامهم
ليغيروا الدين وتلاعبوا به والعياذ بالله.
قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا
منطقة ما بين المدينة والقصيم الآن تسمى بالربذة، وهي أقرب إلى المدينة. نعم.
عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فيه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. قال الواحدي والمفسرون أيضا:
لا يريد كثرة الناس عليه، لا يريد كثرة الخلطة، يحب الوحدة رضي الله عنه. نعم.
قال الواحدي والمفسرون أيضا مختلفون، فعند بعضهم أنها في أهل الكتاب خاصة، وقال السدي هي في أهل القبلة، وقال الضحاك هي عامة في أهل الكتاب والمسلمين،
وهذا هو الصواب أنها عامة. نعم.
وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة قال يريد من المؤمنين. وعن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبا للذهب والفضة. قالوا يا رسول الله فأي المال نكنز؟ قال قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة.
هذا في إسناده ضعف.
قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر عن أبي مالك قال كانوا يجعلون السنة 13 شهرا فيجعلون المحرم صفرا فيستحلون فيه المحرمات فأنزل الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. قال الواحدي نزلت في الحث على غزوة تبوك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وغزوة حنين أمر بالجهاد لغزو الروم وذلك في زمان عسرة من الناس وجذب من البلاد وشدة من الحر حين أخرفت النخل وطابت الثمار فعظم على الناس غزو الروم وأحب الظلال والمقام في المساكن والمال وشق عليهم الخروج إلى القتال فلما علم الله تثاقل الناس أنزل هذه الآية. وعن مجاهد في هذه الآية عن مجاهد في هذه الآية قال هذا حين أمر بغزوة تبوك بعد الفتح أمر بالنفير في الصيف حين طابت الثمار واشتهوا الظلال واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج فأنزل الله تعالى انفروا خفافا وثقالا.
حسبك نقف عند هذا الزاوية. الله خيرا.